بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الجامع على القول بالوضع الصحيح ذكرت له عدة صيغ. الصيغة الأولى هي التي تقدم بها الأخ الخراساني قدس الله روحه، وقد سبق الحديث عنها. الصيغة الثانية هي الصيغة المطروحة من قبل الشيخ الأصفهاني قدس الله روحه الشريف في كتابي نهاية الدراية والأصول على النهج الحديث، وعبارة النهاية أوضح بكثير من عبارة الأصول على النهج الحديث. وحاصل ما ذكره قدس سره هو أن الماهية إذا كانت مرددة بين الزيادة والنقيصة فلأجل أن يحصل الوضع لها بجميع حالاتها لا بد من وضعها لمعنى مبهم غاية الإبهام، ويؤخذ عنوان معرف لتلك الماهية المبهمة يعرفها من الجهات الأخرى ويشير إليها من الجهات الأخرى، فمثلا هذا المثال هو ذكره قدس سره. الخمر، كلمة الخمر ماهيتها قابلة للزيادة والنقيصة، فقد يكون الخمر من العنب وقد يكون من التمر وقد يكون شديد الإسكار كما وقد يكون ضعيف الإسكار، وأيضا طعمه ولونه لهما مراتب مختلفة. ولأجل أن يتم الوضع للخمر بجميع حالاتها هذه الواضع يلاحظ معنى مبهما من جميع الجهات ويجعل له معرف واحد من جهة أخرى فيقول هكذا مثلا وضعت كلمة الخمر لما هو مسكر. إذا لم يأخذ معرفا سوى ماذا؟ الإسكار. أما من بقية النواحي من ناحية اللون، الطعم، شدة الإسكار، ضعف الإسكار، كون من التمر، كون من العنب، من هذه النواحي المعنى مبهم. الماهية الموضوع لها كلمة الخمر مبهم، فقد جعل لها معرف من ناحية أصل الإسكار. في مثل هذا يحصل الوضع للخمر بجميع حالاتها وأقسامها وأشكالها. ونفس الشيء نقوله في الصلاة، نفس الشيء يقال في الصلاة. الصلاة قابلة للزيادة والنقيصة، قد تكون صلاة مسافر مركبة من ركعتين، أو كصلاة الصبح مركبة من ركعتين، وقد تكون أكثر وقد تكون أقل. فلأجل أن يحصل الوضع للصلاة في جميع حالاتها هذه، يضع لفظ الصلاة للماهية المبهمة من جميع الجهات، من حيث ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات، أو من حيث عدد الركوعات، عدد السجودات، عدد التشهدات، يجعلها مبهمة من هذه الناحية، ولا يجعل لها إلا معرف واحد فيقول هكذا. مثلا يقول هكذا: وضعت كلمة الصلاة للفعل الذي يكون ناهيا عن الفحشاء، فيجعل النهي عن الفحشاء معرفا لتلك الماهية المبهمة. وأما من بقية الجهات من جهة الركوع، عدد الركوعات والسجود وغير ذلك، فهي مبهمة، وبذلك تحصل الوضع لجميع أفراد الصلاة الصحيحة بجميع حالاتها وأشكالها. وبعد أن أنهى ذلك قال قدس سره: ومما يشهد بما ذكرناه ويؤيده فهم العرف، فإن العرف يفهمون من كلمة الصلاة ماذا يفهمون؟ الفعل. الذي له هذه الخاصية، وهو أنه يؤتى به في أوقات محددة، في أوقات محددة، في الظهر مثلا، أو في المغرب مثلا، أو في الصبح مثلا. ولعله قدس سره كان يشعر بنحو من الغموض في هذا المطلب وعدم التقبل له، قال في آخر كلامه في الأصول على النهج الحديث، قال هكذا: افهم هذا فافهم هذا، أو فذره لأهله. على أي حال، هذا حصيلة ما ذكره قدس سره مع حذف الزوائد. وقلت عبارة نهاية الدراية أوضح بكثير من عبارة الأصول، وإن كان هو الأصول على النهج الحديث عادة بحسب الطابع العام أوضح منيا من نهاية الدراية. نهاية الدراية رموز يا أخي، رموز رموز، لكن في هذا الموضع لا، عبارة نهاية الدراية أوضح بكثير من الأصول على النهج على علاقة. ويرد على ما أفاده قدس سره، إن اللفظ إذا كان موضوعا لمعنى مبهم فنحن نسأل هل المقصود أن ذلك المعنى في ذاته مبهم، في نفسه مبهم ومردد وغير معين في ذاته هذا المقصود؟ إذا كان هذا المقصود فهذا باطل جزما، إذ كل معنى من المعاني وكل ماهية من الماهيات هي في نفسها معينة وغير مبهمة. لا يوجد عندنا ماهية في نفسها مبهمة. وين أقعدنا؟ ما جيب لي برد مائية ائتني بما هي في نفسها مهملة مجملة غير مبينة مرددة في نفسها. بل قد نحن لا نعرف تلك الماهية، لا نشخص حقيقتها، لكن هي في نفسها في واقعها في عالم تقررها الماهوي لا بد وأن تكون مبينة واضحة على أي حال. فإذا كان مقصود قدس سره أنها في ذاتها الماهية مبهمة، يجعل اللفظ موضوعا للماهية التي في ذاتها مبهمة وغير معينة، هذا باطل لأنه لا توجد ماهية في ذاتها مبهمة وغير معينة. وإذا كان مقصوده قدس سره من الوضع للماهية المبهمة هو وضع اللفظ لمعنى يكون لا بشرط، لا بشرط، لا بشرط من ناحية ما نعرف، لكن مو في واقع مبهم. لا أخو في واقع ليس مبهم، في كل ما يبي عالم تقرر الماهو لا بد أن تكون عندنا في صح. إحنا ما نعرف، لكن مو في الواقعية مبهم، وما يصير في الواقع مبهم. وإذا كان مقصوده قدس سره من كون الماهية مبهمة، يعني أن الماهية تؤخذ لا بشرط من ناحية شدة الإسكار أو ضعف من ناحية كون القمر معتصر مأخوذ من العنب مثلا أو من التمر، هذا المقصود. يعني تؤخذ لا بشرط من هذه النواحي وتؤخذ فقط وفقط بشرط شيء من ناحية من ناحية واحدة من ناحية النهي عن الفحشاء. فمن ناحية النهي عن الفحشاء هي ماذا؟ مأخوذة بشرط مشروط بأن تكون ناهية. أما من بقية النواحي مبهمة، مبهمة يعني ماذا؟ يعني لا بشرط. إذا كان هذا مقصود قدس سره فهذا نفس ما ذكره ماذا الآخر للقراطين، وليس شيئا ماذا؟ نفس الصيغة التي تقدم بها وطرحها الآخند الخراساني، ليس شيئا جديدا. الآخند الخراساني هما كذا قال بأن كلمة الصلاة موضوعة ماذا؟ للفعل الذي يكون ناهيا عن الفحشاء. أخذ فقط وفقط ماذا في الفعل؟ ماذا أخذ؟ قيد الانتهاء عن الفحشاء. ولم يأخذ قيدا آخر. إذا كان مقصود الشيخ الأصفهاني هذا المطلب، عين ما ذكره الآخر بالخراساني ويرد عليه نفس ما أوردناه، قلنا أربعة إشكالات صحيحة ماذا ترد على الآخر الذي ذكرناها فيما سبق، وإن كان الإشكال الأول والثالث محل للتأمل، لكن الأربعة المتوسطة كانت صحيحة جيدة. فالخلاصة أكرر من الأول، مطلب جديد ليس عندي. إذا كان مقصود الشيخ الأصفهاني من وضع اللفظ للماهية المبهمة للمعنى المبهم، أي المبهم في نفسه وفي واقعه وحقيقته، وهذا لا يوجد في الدنيا ماهية هي مبهمة ماذا في نفسها، كل ماهية هي مبينة في نفسها واضحة، وهذا أمر نحن قد نجهل بعذب علمنا لأنها في ذاتها مبهمة. وإذا كان المقصود من وضع اللفظ للماهية المبهمة أنه يوضع اللفظ للماهية لا بشرط من ناحية شدة الإسكار أو غير ذلك، فقد تؤخذ بشرط شيء من ناحية أصل الإسكار، إذا هذا مقصود فهذا معقول وجميل وممكن، ولكن هذا نفس الصيغة التي تقدم بها ماذا مرجع هذا الصيغة إلى الصيغة التي تقدم بها الشيخ الآخر وليس شيئا جديدا، ويرد عليها نفس ما ذكرناه على صياغة ماذا ما أوردناه على صياغة الشيخ الآخر. هذا مضافا إلى أنه يوجد في كلام الشيخ الأصفهاني نوع من التهافت حسب ما أرى، أي ما أدري توجهت ولا نوع من التهافت. كيف؟ فإنه قدس سرها كذا قال: كلمة الصلاة نقول موضوعة لمن؟ للفعل المبهم من جميع الجهات سوى جهة واحدة، أي جهة؟ أنه ناهي عن الفحشاء. هذا جميل، هذا كلام وجيه، فإذن بالتالي شيء يصير يعني الصلاة موضوعة للفعل الناهي عن الفحشاء. ثم قال: ومما يؤيد ما أقول فهم العرف، فإن العرف يفهمون من كلمة الصلاة ماذا؟ انظر ماذا قال، هو المناسب ماذا يقول؟ مناسب لكلام الأول ماذا يقول؟ المناسب هكذا يقول: العرف يفهمون من كلمة الصلاة الفعل الناهي عن الفحشاء، بينما هو ماذا قال؟ الفعل الذي يؤتى به في أوقات محددة، يعني جعل المعرف لذلك الفعل ماذا؟ المعرف ليس النهي عن الفحشاء، بل المعرف ماذا؟ الإتيان به في أوقات محددة، هذا فرق نوع من التهافت ماذا؟ إيه على أي يعني كان مو في الإشكال علمي، لا أشبه بالإشكال اللفظي على أي حال. هذه هي الصيغة ماذا الثانية للشيخ الأصفهاني. الصيغة الثالثة للشيخ العراقي رضوان الله عليه ذكرها في مقالاته، مقالات الأصول، وفي التقريرين بدائع الأفكار ونهاية الأفكار، في هذه الكتب الثلاثة ذكرت هذه الصيغة. وحاصل ما ذكره قدس سره، هو أن الصلاة لا نقول موضوعة لجامع ماهوي حقيقي حتى تقول حتى تورد قائلا إن الصلاة مركبة من مقولات متعددة، والمقولات المتعددة لا يوجد جامع ذاتي لها، كلا لا نقول، أكرر من الأول، لا نقول بأن كلمة الصلاة موضوعة لجامع ماهوي حقيقي حتى تقول الصلاة مرتبة من مقولات مختلفة، بعض مقولة واضح، بعض من مقولة الكيف المسموح وغير ذلك، والمقولات المتعددة المختلفة لا يوجد جامع ماهوي بينها حقيقي بينها كما تقدم ذلك سابقا. كلا، لا أقول ذلك، كما ولا أقول بأن كلمة الصلاة موضوعة لجامع عرضي عنواني، هو عبر عنوان، لجامع عنواني مثل الفعل الناهي عن الفحشة، هذا جامع عرضي عنوان وليس جامع ما هو حقيقي. لا أقول ذلك حتى تقول، لا أقول ذلك حتى تقول بأن لازم ذلك الترادف بين كلمة الصلاة وبين عنوان الفعل الناهي عن الفحشاء. إذا كانت الصلاة موضوعة للفعل الناهي بهذا الجامع العنوان ويلزم ترادف بعد بينهما مثل أسد وغبنطة، مع أنه خلاف الوجدان. لا أقول ذاك ولا أقول هذا، بل أقول إن كلمة الصلاة موضوعة لتلك المرتبة الخاصة من الوجود السارية في أفراد الصلاة الصحيحة، فإن الصلاة الصحيحة لها أفراد ولها أجزاء، وهناك وجود واحد منطبق وشامل لجميع هذه الأفراد، أفراد الصلاة الصحيحة ولجميع أجزاء الصلاة الصحيحة. هذا أركز عليه، المهم هو هذا، هناك وجود واحد شامل وصادق وساري ومنطبق على جميع أفراد الصلاة الصحيحة وأجزاء الصلاة الصحيحة. أؤكد ثالثا، أؤكد ثالثا يا بيت القصيد، هو هنا، هناك وجود واحد ساري ومنطبق على جميع هذه الأفراد والأجزاء الصحيحة، وكلمة الصلاة موضوعة لهذا الوجود الواحد، لهذه المرتبة الوجودية الواحدة الصادقة على جميع الأجزاء والأفراد الصحيحة. ثم أضاف قائلا وهذه المرتبة الوجودية التي وضعت لها كلمة الصلاة هي من حيث القلة محددة بالأكثر، من حيث القلة محددة بمن؟ بالأكثر. وأما من حيث الكثرة فهي غير محددة بشيء، وأضاف أيضا ليس مقصودي من وضع كلمة الصلاة للوجود الواحد. ليس مقصودي أن كلمة الصلاة موضوعة لحقيقة الوجود، حقيقة الوجود الذي يشترك فيها جميع الموجودات في الدنيا، كلا ليس هذا مقصود. حتى تقول يلزم الترادف بين كلمة صلاة وبين حقيقة الوجود، كلا ليس هذا مقصود. بل مقصودي أن هناك مرتبة من الوجود تختص بالأفراد الصحيحة من الصلاة وبالأجزاء الصحيحة من الصلاة، ولفظ الصلاة موضوع لتلك المرتبة التي لا يشذ عنها، لا يخرج منها فرد أو جزء صحيح، كما ولا يدخل فيها فرد أو جزء غير صحيح. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره. ولعلني أطلت، أنا سأل، أنا ما استكبت اللب اللباب من كلام، فالي إذا تراجعون كلامه ومطول أكثر، هذا اللب اللباب أنا استكبته بعبارة واضحة. الخلاصة هيك صار، فلنحذف الزوائد، الزوائد نحذفها حتى نتمكن من التأمل في كلامه. خلاصة كلمة الصلاة موضوعة للوجود، للوجود الواحد الذي يصدق على الأفراد الصحيحة والأجزاء الصحيحة، خلاص هذا منشئ. ويرد عليه أولا قال بعد سيكونون بحد لا بالوجود الذي صادق على شنو؟ صار يعني قال الآن احنا اذا ناخذ صلاة اربع ركع صلاة الظهر والصلاة ركعتين الهن فرد وجود واحد شامل لهم للجميع، ذات الوجود الواحد هو الذي وضعت له كلمة الصلاة. ويرد على ما افاده قدس ايش وقت ما حكى الشيخ العراقي فرد شيء تتوقع ماذا الغموض طبعا، وايضا الشيخ الاصفهاني متى ما تكلم على اي حال. ويرد على ما أفاده قدس سره أولا إنه لا يوجد وجود واحد يصدق على الأشياء المختلفة، بل كل شيء في الدنيا له وجوده الخاص به. فالركوع له وجود والسجود له وجود ثاني، وصلاة الصبح لها وجود وصلاة العصر لها وجود ثاني، ولا يوجد وجود واحد يصدق على هذه الأشياء المختلفة. بل وحتى الأشياء المتفقة مثل زيد وعمرو أو ركوع وركوع لا يوجد وجود واحد صادق عليها شامل، كل واحد إلى وجوده الخاص. وإلا إذا كان وجود واحد لما صدق أنهما ركوعان، فالركوع واحد. إذن دعوة أن كلمة الصلاة موضوعة للوجود الواحد، هذا الذي هو يركز كان عليه وأنا ركزت عليه، للوجود الواحد الصادق على الأفراد الصحيحة والأجزاء الصحيحة. وجود واحد ما موجود عندنا يصدق عليه من؟ على الأفراد الصحيحة. كل فرد وماذا إلى وجود الخاص، وجود واحد برا. وإن شئت قلت إما أن يكون مقصوده قدس سره أن كلمة الصلاة موضوعة للوجود الحقيقي الشامل لأفراد الصلاة الصحيحة، وإما أن يكون مقصوده أن كلمة الصلاة موضوعة لمفهوم الوجود لا للوجود الحقيقي بل لمفهوم الوجود الصادق. مفهوم الوجود هذا على من؟ على أفراد الصلاة الصحيحة. إذا كان مقصود الأول يعني كلمة الصلاة موضوعة للوجود الحقيقي، فيرد عليه أنه كل شيء له وجود حقيقي خاص به، ولا يوجد وجود حقيقي صادق وشامل ومنطبق للأشياء المختلفة على الأشياء المختلفة. وإذا كان مقصود كلمة الصلاة موضوعة لمفهوم الوجود فصحيح مفهوم الوجود قابل للصدق على الأشياء المختلفة، كمفهوم كمفهوم الوجود قابل للصدق على الأشياء المختلفة. ولكن يرد عليه أن لازم هذا الترادف بين كلمة الصلاة وبين مفهوم الوجود. إذا كان كلمة الصلاة موضوع لمفهوم الوجود يلزم الترادف بينهما، ونحن لا نشعر بالترادف جزما. هذا كله أول. وثانيا تعليق الثانية، أننا لم نسمع في ملة آبائنا الأولين أن لفظا من الألفاظ موضوعا للوجود غير لفظ الوجود، غير لفظ الوجود، غير لفظ الوجود. لم نسمع أنه، لم نعهد أنه موضوع علما للوجود، بل جميع الألفاظ موضوعة علما عليكم السلام ورحمة الله، بل جميع الألفاظ موضوعة علما لنفس الطبائع لنفس الماهية. فلفظ كتاب موضوع لطبيعة الكتاب، ولفظ عباءة موضوع لطبيعة العباءة بقطع النظر عن وجود هذا، ولفظ خاتم موضوع لطبيعة الخاتم، وهكذا. ونفس الشيء في الصلاة، لفظ الصلاة نشعر نحن بالوجدان موضوع علما لذات الطبيعة لطبيعة الصلاة، أما للوجود هذا شيء على خلاف الوجدان، فإنه أي لفظ من الألفاظ لا يوجد، لا يوجد أي لفظ من الألفاظ، فإنه لا يوجد أي لفظ من الألفاظ موضوع علما للوجود. شيء جديد هذا، ما معهود هذا أبدا عند العقلاء، وخلاف الوجدان جزما. وإلا على رأي الشيخ الأصفهاني يصير صلاة، صلاة يعني شنو صلاة؟ الصلاة خير موضوع يعني الوجود، شو بعد يصير معنى يعني وجود هذه المرتبة الوجودية، المرتبة الوجودية شو يصير معنى الوجود المرتبة الوجودية. هذا أصل لا يفهم هذا، حتى أول شيخ العراقي ما قبلنا استبعد قبل هذا الشيء. على أي حال يعني بذوقه المتشرعي والعرفي والعقلاء هذا الشيء بعيد يعني يقبل هذا الشيء غير على أي حال. هذه الصيغة ماذا؟ الثالثة. الصيغة الرابعة للسيد بجنوردي قدس الله روحه الشريف في كتابه المعروف بمنتهى الأصول. وحاصل ما ذكره هو أن كل نوع من الأنواع له أفراد، فالإنسان مثلا له أفراد مثل زيد مثل عام بس خالد، وهناك سنخية وتشابه بين هذا بين زيد وعام. غير السنخية الموجودة، غير التشابه الموجود بين أفراد نوع وأفراد نوع ثاني. فبين الإنسان والفرس، بين أفراد الإنسان وأفراد الفرس أيضا يوجد نوع من التشابه، أيضا يوجد نوع من السنخية. مثلا هما متشابهان في الحيوانين، لكن التشابه الموجود بين أفراد النوع الواحد، يعني بين زيد وعام، تشابه آخر، سنخية أخرى هي أقوى، هي آكل من السنخية الموجودة بين أفراد الإنسان وأفراد الفرس. ثم قال: وهكذا بين أفراد الصلاة الصحيحة. كل فرد من أفراد الصلاة الصحيحة مع الفرد الآخر من أفراد الصلاة الصحيحة يوجد بينهما سنخية وتشابه. لا يوجد هذا النوع من التشابه بين أفراد الصلاة الصحيحة وأفراد الصلاة الفاسدة. إن أفراد الصلاة الصحيحة وأفراد الصلاة الفاسدة وإن كان شنو يوجد بينها نوع من التشابه والتسامح، لكن السنخية والتشابه الموجود بين أفراد الصلاة الصحيحة تشابه آخر وأقوى. ثم قال: وكلمة الصلاة، هاي الكلمة الأخيرة، وكلمة الصلاة موضوعة لهذه السنخية الخاصة بين أفراد الصلاة الصحيحة، وكلمة الصوم مثلا موضوعة لهذه السنخية الخاصة الموجودة بين أفراد الصوم الصحيح، وهكذا كلمة الحج موضوعة للسنخية والتشابه الخاص بين أفراد الحج الصحيح. وفي آخر كلامه قال: والعرف، هذا المعنى يفهمونه، ما كل واحد يقول العرف يفهم هذا الشيء، والعرف يفهم هذا الشيء من كلمة الصلاة، حينما يقال صلاة يفهم هذه السنخية الخاصة والتشابه الخاص بين أفراد الصلاة الصحيحة. إذن الصلاة موضوعة لهذه السنخية وهذا التشابه الخاص. هذا ما أفاده قدس سره. والتعليق يأتي غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.